برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
أم الدنيا تحتضن إدكس 2021 وتفاصيل معرض الدفاعات المصرية.
واشنطن تعكف على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، فما هي الأسباب؟
اتفاقية المغرب وتل أبيب، تفاصيل معلنة وأهداف محددة.
مباحثات مع طهران، إذا فشلت فلا خيار سوى التدخل العسكري.
إلى التفاصيل، كنا في حلقة سابقة مستمعينا الكرام قد تحدثنا عن اقتراب افتتاح معرض إيدكس 2021 في مصر، واليوم المعرض افتتح ونسلط الضوء أكثر على المعرض الذي تشارك فيه نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة. تستعرض أم الدنيا في هذا المعرض أحدث التقنية العسكرية الدفاعية، كما وتقدم الدول المشاركة آخر إنتاجاتها الدفاعية. المعرض لاقى اهتماماً منقطع النظير من جميع الأوساط العسكرية. معنا من مصر مراسل وكالة سبوتنيك أحمد عبد الوهاب. أحمد، مرحباً بكم. بداية نود أن تحدثنا عن الصورة الشاملة لمعرض الدفاعات إيدكس، كيف هي الصورة لديكم؟
مرحباً بك يا زميلة شيماء. اليوم هو اليوم الثالث لمعرض إيدكس الذي تنظمه مصر في دورته الثانية وسط هذه الظروف والأجواء التي يعيشها العالم أجمع. ولا تزال فعاليات معرض الدفاع الدولي إيدكس 2021 في مصر مستمرة لليوم الثالث على توالي، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة. وهناك يعني أسلحة حديثة ومتطورة تعرضها معظم دول في هذا المعرض. على سبيل المثال، تعرض روسيا مجموعة متنوعة من نماذج الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات مثل منظومة كورينت آي إم، المروحيات العسكرية مثل مروحيات K-52 الهجومية، ومروحيات Mi-17 في V5، ومروحيات Mi-35B. وهناك أيضا يعني في جناح المصري تعرض مصر مجموعة كبيرة من المدرعات، أبرزها مدرعة التمساح بطرازاتها المختلفة، إضافة إلى عدد من الوحدات البحرية منها لانش القوات الخاصة ريب. وظهرت في المعرض الطائرة المصرية المسيرة 30 يونيو حزيران، كما تم عرض الرشاش المصري المتعدد الذي يستخدم طلقات عيار 51 7.62. وفي الجناح كوريا الجنوبية نسخة كاملة من المدفعية المتطور K9 الذي يستخدم قذائف عيار 155 ملم ويصل مداه إلى 40 كيلومتر، وهو المدفع الذي تقول الشركة المصنعة له أن مصر ستكون قادرة على إنتاجه بنسبة تصنيع محلي 50% خلال 5 سنوات.
أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا قليلا عن أهمية هذا المعرض بالنسبة لجمهورية مصر العربية.
يعد هذا المعرض ذو أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر، حيث تقوم جمهورية مصر العربية بعرض ما لديها من أسلحة تنتجها قطاع الإنتاج الحربي. كما يعد هذا المعرض بالنسبة لنا عبارة عن سوق لعرض كل أسلحة من العديد من الدول، وتعقد من خلاله العديد من الصفقات بين العارضين والمشترين. هذه النسخة الثانية ربما تكون الأضخم والأكبر في عدد العارضين وعدد الدول المشاركة.
وصلت الفكرة تماما، شكرا لك الزميل أحمد عبد الوهاب، شكرا لكم لما قدمتموه من التفاصيل القيمة لهذا الحدث العربي والإقليمي والعالمي.
شكرا لكم زملاء الأعزاء، وخالص تحياتي لكم جميعا.
وعلى الجانب الآخر، أجرى مراسلنا في القاهرة أحمد عبد الوهاب لقاء مع رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء طارق زغلول. نستمع إلى هذا الحوار.
اللواء طارق، إيه الجديد اللي بتقدمه الشركة العالمية للبصريات هذا احنا في هذا المعرض السنة دي بنقدم أجهزة أخف وزنا وأقل حجما علشان أساعد المقاتل وهو بينفذ المشاريع بتاعته أو في ميدان القتال يبقى خفيف الحركة في أثناء تنفيذ المهام، إضافة لأن أنا بعمل له أجهزة فيها مجال رؤية واسع ومدى أكبر بحيث إن هو يقدر يشتغل نهارا يشتغل ليلا وفي أصعب الظروف الجوية يقدر يشتغل، إن معاه أجهزة حرارية تقدر تخليه يقدر يشوف العدل قدامه علشان اللي بيكسب دلوقتي أي مهمة أو بينافس أي مهمة ويبقى ناجح فيها لازم يبقى شايف رؤية العين شايفة ميدان المعركة كاملا في أي وقت وفي أي ظروف مناخية.
طيب سيادة اللواء، يعني دلوقتي سيطرت على ساحة التسليح العالمية الطائرات بدون طيار، هل الشركة العربية يعني دخلت في هذا الإطار أو في هذه التكنولوجيا؟
هو طبعا في أجهزة الكهروبصرية اللي هي بتبقى موجودة جزء اللي هو اللي فيه الكاميرا والأجهزة الكهروبصرية اللي هي من خلالها يقدر اللي بيوجه الطيارة يقدر يشوف المواقع اللي هو حيقدر يتعامل معها سواء إرهابيين أو أي مواقع طبقا للمهمة اللي هي بتبقى طالعة الطيارة عشان تنفذها. فأنا بساعده، أنا في الجزئية دي مهمتي إن أنا أوفر له الكاميرا، أوفر له الجهاز الكهروبصري الحراري بحيث إن هو يبقى قادر إن هو يشوف اللي على الأرض يقدر يتعامل معاه سواء خلال منظومة مراقبة أو لو الطائرة دي مسلحة إنها تقدر تتعامل وتدمر هذا الهدف أو تدمر هذا الإرهابي اللي هو مطلوب للقضاء.
طيب يعني سيادة اللواء، الشركة العربية للبصريات يعني تتعامل مع الدول العربية، ما المجالات تعاونها مع دول أخرى خارج مصر؟
احنا الحمد لله عندنا تصنيع مشترك مع أكثر من دولة أجنبية. طبعا الشريك الأجنبي لينا لها شركة تلس في مجالات كتيرة جدا احنا بنشتغل معهم فيها، مع شركة إسبانية شركة سكريبيان برضو احنا في تعاون مشترك بيننا وبينهم، ومع الدول العربية احنا لسه عرضة قاعد مع وفد سوداني لان برضو في مجالات عمل عايزين نشترك فيها علشان لازم دول المنطقة رخية تدي ناخد المكان الصحيح بتاعنا واللي نقدر من خلاله ان احنا نقدر ننافس المنتج الاجنبي.
طيب شرقي ولا غربي يعني بالنسبة للأجهزة اللي تم استخدامها؟
نشتغل شرقي وبنشتغل غربي،
يعني الاثنين.
الاثنين.
انا اشكرك شكرا جزيلا.
كان هذا حديث لرئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء طارق زغلول.
وإلى المشهد السوري والتحرك الأمريكي في المنطقة، فللمرة الثالثة خلال أقل من شهر واشنطن أدخلت قوافل لوجستية إلى الحسكة في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ريف المالكية في ريف الحسكة، والذي تعكف واشنطن على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة فيه بعد بناء قاعدة عسكرية في تل علو في منطقة اليعربية.
المراقبون العسكريون أكدوا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى محاربة الإرهاب بل إلى تحييد الوجود الإيراني، مشيرين إلى أن واشنطن أدخلت مواد بناء لإنشاء مدرج للطائرات وأسلحة جديدة على الساحة السورية، منها مدرعات برادلي ودبابات وصواريخ مضادة للدبابات، فيما كشفت مصادر أن شرق الفرات يشهد حالياً تدريباً بين قسد والتحالف الدولي على أعمال الإنزال والصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة لإنشاء قوات لمكافحة الإرهاب من قسد سيبلغ قوامها حوالي 2000 عنصر نهاية العام الحالي، وهو ما سيضيف مهمة جديدة لها وهي تحييد ومحاربة الوجود الإيراني.
برنامج شؤون عسكرية كان له حوار حول هذا الموضوع مع الخبير الأمني والعسكري العميد علي مقصود، نستمع إلى مقاله.
أولاً عندما نتحدث عن تحرك أمريكي تارة بإخراج العديد من العتاد العسكري والآليات التي تنقل عتادا لوجستيا وعتادا مدرعا ومجنزرا، ومن ثم نرى إدخال بعض العتاد اللوجستي والأسلحة، ولكن تعرضت عدة أرتال للقوات الأمريكية بأن يعترضها أبناء هذه المناطق وهذه البلدات وبالتالي يجبروها ويفرضوا عليها العودة والانكفاء. هذه التحركات الأمريكية والتي تشيع بأن هناك قاعدة عسكرية جديدة ستقام في الجزيرة السورية في المالكية أو غير ذلك، أنا بتقدير هذه أوراق ضغط استخدمتها أمريكا مع عدة أوراق، إن كان اعتداءات الكيان الصهيوني يمكن أن نضع وضعها في هذا السياق مع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إيران عبر الميدان السوري، وبالتالي كل هذه الخطوات، وحتى تركيا كانت أيضا ورقة ضغط بيد أمريكا على روسيا وعلى سوريا. فأنا بتقديري لا يوجد هناك إمكانية لإقامة وإنشاء قاعدة عسكرية، ولكن هذه الخطوات كانت قد سبقت القمة المزمعة التي ستنعقد في فيينا بخصوص الملف النووي الإيراني.
وعن احتمالية توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى طهران عبر سوريا يقول مقصود:
الولايات المتحدة الأمريكية لو كان بإمكانها أن توجه ضربة لما تأجلت هذه الضربة إلى هذه المرحلة التي تتصاعد فيها قوة إيران يوما إسر آخر، ولكن إدارة بايدن حاليا تواجه ضغوطا من لوبيات عديدة، وهي لحلفائها الإسرائيلي يوجه ويمارس ضغوطا كبيرة على بايدن، لأنه يقرأ عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي وفق مقاربة الرئيس بايدن تعني نهاية الكيان الصهيوني، لأنها لا تعالج أي قضية أخرى، تحديث صواريخ العابرة للقارات والصواريخ طائرات المسيرة وإلى ما هنالك. لا تريد إسرائيل عودة أمريكا إلى هذا الاتفاق بهذه الصيغة التي تعني بأن المنطقة ستكون لقمة سائغة لإيران القوية والتي باتت على عتبة امتلاك قنبلة نووية.
كان هذا ما قاله الخبير الأمني والعسكري العميد علي مقصود.
وإلى المغرب، وخطوة عسكرية استثنائية بين الرباط وتل أبيب هي الأولى من نوعها، وضعت الكثير من التساؤلات عن التداعيات التي ستعكسها هذه الاتفاقية على المنطقة بشكل عام وعلى الجزائر بوجه الخصوص.
وبحسب مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن تل أبيب والرباط ستبدأان تعاوناً مشتركاً في القضايا الأمنية، بالإضافة إلى تبادل في التدريبات والمعلومات الاستخباراتية. توفر الاتفاقية العسكرية تحالفاً استراتيجياً يسمح من خلال التدريبات بمساعدة المغرب في كل ما يحتاج إليه من تل أبيب، ولكن بشرط أن يتوافق ذلك مع مصالح الأخيرة. وعبر الاتفاق تستطيع وزارتا دفاع الدولتين إجراء المحادثات بشكل مباشر دون الرجوع إلى أجهزة المخابرات كما كان في السابق. وقد أضافت الاتفاقية أيضاً طابعاً رسمياً لتبادل المعلومات، وسمحت بإقامة علاقات شملت الصناعات الدفاعية والتبادل المشترك. ترى إسرائيل أن علاقاتها المتجددة مع المغرب ذات أهمية كبيرة لتوسيع تعاونها الأمني في المنطقة.
وعن أهمية هذه الاتفاقية من وجهة نظر الجانب المغربي، قال الخبير بالشأن المغربي والباحث في العلوم السياسية الدكتور عبد الفتاح نعوم خلال حديثه لشؤون عسكرية:
الأهمية العسكرية والأمنية للاتفاقية المغربية الإسرائيلية تأتي من مستوى التقدم الأمني والعسكري الذي وصل إليه البلدان اللذان أبرما الاتفاقية. بمعنى حينما نتكلم عن إسرائيل، تقدم تكنولوجي على مستوى التكنولوجيا الحربية وصناعة الأسلحة وما إلى ذلك، وتقدم المغربي على مستوى العامل الأهم الأساسي الذي يحسم يعني أي عملية عسكرية أو أي جهد عسكري أو أي فعل عسكري، وهو العنصر البشري. المغرب راكم خبرة طويلة جدا على مستوى إدارة مختلف أنواع المعارك، خصوصا المعارك التي يعرفها عصرنا الراهن. بالتالي البلدان يعني يحتاجان إلى تعزيز علاقتهما ببعضهما على المستوى العسكري، لأنهما سيستفيدان معا من إمكانياتهما على هذا الصعيد العسكري والأمني. الجانب الثاني من الأهمية يتصل بقضايا الأمنية الآن التي تشغل العالم. الآن هناك خطر حقيقي يوجد في منطقة الساحل والصحراء، خصوصا بعد أحداث ظروف سياسية التي عرفتها دول الساحل والصحراء مثل مالي وتشاد، مؤخرا بعد أن قتل الرئيس إدريس ديبي، ثم الظروف التي وفرت هذه الأحداث ليبيا طيلة يعني 10 سنوات الماضية، حيث جعلت المنطقة خزانا بشريا ولوجستيا للإرهاب. بالتالي فهذا الخطر يتزايد مع مرور الوقت، والآن أنظار العالم كلها تتجه صوب منطقة الساحل والصحراء.
أما عن القلق الجزائري من هذا الاتفاق بين تل أبيب والمغرب يقول نعوم:
والجزائر يعني قلقة ودائما يعني تعتبر المغرب ليس تهديدا لها، تعتبره عدوا لها منذ زمن. يعني هذا ليس جديدا، ليس له علاقة بإسرائيل وعلاقة المغرب بإسرائيل، هذا ليس هو الجديد، هذا شيء قديم، يعني هذا موقف جزائري قديم ليس فيه أي جديد. بعلاقة يعني ربطه بإسرائيل أو أن إسرائيل تهدد الجزائر من خلال علاقتها بالمغرب، هذا أيضا أمر مبالغ فيه، لأنه الجزائر لا تفعل شيئا لإسرائيل يجعل إسرائيل تراها عدوا، كما هو الشأن بالنسبة لإيران أو سوريا التي تدعمان حماس والجهاد الإسلامي بالسلاح. الجزائر لا تفعل شيئا، حتى في موقفها من فلسطين موقفها عادي مثله مثل موقف كل الدول العربية، مبادرة العربية للسلام وكفى حل الدولتين، هذا مجرد يعني محاولة لكي تعطي الجزائر لنفسها دورا أهم أو تعطي لنفسها موقعا لا تستحقه غير موجود. وحتى إن سلمنا جدلا فلنفترض أن الجزائر تعاديها إسرائيل، وهل إسرائيل ستحتاج إلى البحث عن جوار جغرافي للجزائر لكي توجه لها ضربة عسكرية أو تنظم حملة عالمية ضدها؟ يمكن أن تفعل ذلك من مكانها يعني كما تفعل مع إيران، هي أكثر عداء، يعني عداء بين إيران وبين إسرائيل على الأقل عداء بين على المستوى الإقليمي على الأقل، فلا نتكلم عن المستويات.
وعلى الضفة الأخرى من هذا الاتفاق، أعربت الجزائر عن أسفها من هذا الاتفاق واعتبرته تهديدا لها، حيث أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أسفه لهذا الاتفاق وأشار إلى تصريحات وسائل إعلامية عبرية والتي مفادها أن تل أبيب تشارك المغرب قلقه من الجارة الجزائر والتي باتت أكثر قرباً من إيران. فهل يشكل هذا التقارب العسكري المغربي الإسرائيلي تهديداً أمنياً على الجزائر؟ وهل سيزيد من تأزم العلاقات بين الشقيقتين؟
عن هذه الأسئلة أجاب عميد كلية العلوم السياسية والدولية الدكتور سليمان عراج في حديثه معنا قائلاً:
أعتقد أنه تقارب المغربي الصهيوني هو تقارب ربما له أبعاد اقتصادية وأمنية تضر بالمنطقة، هدفها الإضرار بالمنطقة ككل وليس ربما الجزائر فقط، لأن الجزائر لديها من الإمكانيات، لديها من القوة العسكرية التي تؤهلها لحماية سيادتها الكاملة على ترابها وعلى أراضيها. أعتقد يجب أن نقرأ هذا التقارب الإسرائيلي المغربي قراءة مختلفة، ما هي الأسباب وما هي الدوافع وما هي الرهانات التي ربما تسعى المغرب من خلال هذا التقارب إلى تحقيقه. أنا أقول لك أن التقارب الإسرائيلي المغربي أو المغربي الإسرائيلي هو تقارب مبني على صفقة التحكم في تجارة المخدرات بالدرجة الأولى، ولأن إسرائيل تعرف أنه المغرب هي منطقة عبور أساسية لتجار لمختلف تجار المخدرات، وهي المنتج العالمي رقم واحد للحشيش، وهو ما تسعى من خلاله إسرائيل أو تسعى إسرائيل التحكم به بالنظر إلى العوائد المالية الكبيرة المحققة من عائدة تجارة الحشيش وتجارة المخدرات.
وعن أسباب العداء الإسرائيلي للجزائر واعتبار المغرب معبرا إلى أفريقيا بالنسبة لتل أبيب أجاب قائلا:
أقول لك أن المغرب يقود أو يجسد حربا بالوكالة، هو خادم لأجندات غربية ولأجندات دول تسعى إلى السيطرة على الموارد في مختلف مناطق العالم خصوصا المناطق الحيوية. أما الحديث على العداء الإسرائيلي للجزائر فهو نابع بالدرجة الأولى، إذا سلمنا به فهو نابع من مواقف الجزائر السيادية في إطار السياسة الخارجية، من دور الجزائر في المنطقة، لأن دور الجزائر يقلق كثير من دول بما فيها إسرائيل، لأنه دور وما كانت الجزائر لا تخدم السياسة المتبعة والمنتهجة من قبل إسرائيل وحلفائها.
استمعنا إلى آراء الخبراء في الشأن المغربي والجزائري الدكتور عبد الفتاح نعوم والدكتور سليمان أعرج.
وإلى الملف الأهم والذي بات محط أنظار المراقبين العسكريين والخبراء الأمنيين، الملف النووي الإيراني والضربة العسكرية المرتقبة، حيث استؤنفت مباحثات الملف النووي الإيراني في فيينا، والمعطيات الأولية للمباحثات تشير إلى سير الأمور نحو وضع إيجابي، كما أشارت مصادر أمريكية إلى وجود توجه لرفع العقوبات عن طهران في حال عودتها للاتفاق النووي عام 2015، وأكدت المصادر أن إيران وضعت شروطاً معينة للعودة إلى هذا الاتفاق، من بينها رفع العقوبات المشددة عن البلاد.
ومن جهة أخرى، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كيث ماكنزيغ نقلاً عن مجلة تايم الأمريكية أن قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حال فشل المحادثات النووية مع إيران. وقال أيضاً إن إيران أظهرت أن صواريخها لديها قدرة مثبتة على ضرب الأهداف بدقة، وأضاف أن الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية هو بناء منصة للصواريخ البالستية ذات القدرات العالية.
نعم، للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ محمد صالح صدقيان. أستاذ محمد، مرحبا بكم ضيفا في شؤون عسكرية، وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا ومرحبا بكم.
بداية أستاذ محمد، كخبير بالشأن الإيراني، كيف تقرؤون مجريات سير المحادثات في فيينا والتي استؤنفت منذ يومين؟
يعني لا نختلف إذا قلنا بأن هناك، يعني نحن نتحدث عن مباحثات معقدة عميقة وشاملة، وبالتالي هي تأتي بعد 6 جولات من المباحثات التي لم تؤدي إلى نتيجة. وبالتالي الآن عندما نحن نتحدث عن جولة سابعة من المباحثات، معنى ذلك بأن هناك مشاكل عميقة يجب أن تحل، على الرغم من أن بعض الأطراف ومنها الطرف الإيراني يقول بأن أو هو أعرب عن تفاؤله لمسار المباحثات، لكني أعتقد بأننا يجب أن لا نتوقع أكثر مما هو موجود على الطاولة، وإذا كنا متفائلين أعتقد بأننا يجب أن نكون على حذر من هذا التفاؤل، لأن هناك لا زالت عوائق أساسية في هذه المباحثة.
ما هي هذه العوائق أستاذ محمد؟ كيف تصف هذه العوائق من فضلك؟
النقطة الجوهرية والمفصلية في هذه المباحثات كما كانت في السابق هي قضية العقوبات المفروضة على إيران. إيران لا زالت تعتقد بأنها ظلمت عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع المجموعة الغربية، ودعا هذا الاتفاق في مجلس الأمن الدولي وصدر بحقه القرار 2231، لكن الرئيس الأمريكي السابق ترامب تنصل من كل ذلك وانسحب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة. الآن هناك رغبة أمريكية وطلب أمريكي من قبل الرئيس بايدن بأنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي كما عاد إلى اتفاقية المناخ على سبيل المثال، لكن المشكلة هو أنه يريد أن يعود إلى الاتفاق دون أن تكون هناك ضريبة لذلك. وأنا أعتقد بأنه الجانب الأمريكي يريد الجانب الإيراني يدفع ضريبة خطأ حصل للجانب الأمريكي عندما انسحب من الاتفاق النووي.
تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية قبل بدء المحادثات بتصريح لمجلة تايم الأمريكية، قال في حال فشل المحادثات مع إيران هناك جهوزية أمريكية لتوجيه ضربة إلى إيران. واشنطن اليوم تعكف على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا والحديث عن إنشاء مدرج للطائرات الحربية هناك. هل تعتقد أستاذ أن سير المحادثات بشكل إيجابي من قبل إيران هو بسبب التخوف قليلا من الضربة المحتملة؟
يجب علينا أن يعني ندرس التاريخ وليس التاريخ القديم، تاريخ 10 سنوات الماضية، وخصوصا عندما كان رئيس ترامب في الإدارة الأمريكية وهناك صقور كانوا في هذه الإدارة مثل مايك بومبيو وجو بولتن، وبالتالي هؤلاء كانوا يريدون الهجوم على إيران بالتعاون مع إسرائيل، لكن ذلك لم يحدث، ليس لأنهم لا يريدون ذلك وإنما لم يستطيعوا ذلك. يجب علينا أن نقلل من الحديث عن الخيارات العسكرية، ويبدو لي بأن الحديث عن الخيارات العسكرية هو لم يكن ميسورا، وإنما هو يراد منه الضغط على إيران من أجل تقديم تنازلات. أنا أعتقد بأن المنطقة لا تتحمل خيارات عسكرية ولا هي جاهزة لشن حرب أو تفعيل هذه الخيارات، لا الولايات المتحدة جاهزة إلى ذلك ولا إسرائيل تستطيع أن تقوم بمثل هذا العمل بمفردها دون وجود غطاء أمريكي لأي عمل عسكري ضد إيران.
نعم، وصلت الفكرة تماما. الخبير في الشأن الإيراني الأستاذ محمد صالح صدقيان، كنت معنا ضيفا كريما. قديما في شؤون عسكرية. شكرا لكم وحياكم الله.
تحياتي لكم.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.